بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. مسألة الأمية بالجزيرة العربية الواقع اللي كتبوا عنها صنفين، صنف بالغ بأن الوضع كان الأمية كانت منتشرة إلى درجة مجموع اللي يقرؤون ويكتبون بالجزيرة العربية 17، أي مثل البلاذري. البلاذري يناقل عن مصدر مصدرين، الواقع هذول مبالغين جدا، يعني قد مبالغة بأن الأمية كانت منتشرة لهالدرجة، يعني هذا الرأي ما يمكن نميل إليه. ليش؟ لأن احنا نعرف أكو عند العرب معارف كانت منقولة، قصص وتواريخ ومعارف وآراء، هذولا كانوا واقعين بطريق القوافل، تمر بيهم القوافل اللي تيجي من الصين، القوافل اللي تيجي من الهند، القوافل اللي تيجي من أنحاء الجزيرة، وبالعكس من الرومان ومن الفرس يتصلون. لأن احنا نعرف ان العرب المتصلين بالرومان واللي متصلين بالفرس كانوا يأخذون منهم كثير من المعارف، مثل عرب الحيرة وعرب الغساشنة، ومثل الآثار التاريخية، الآثار الحضارية. بطبيعة الحال هاي كلها تبرهن على ان الأمية ما كانت بهالدرجة منتشرة. صحيح كانوا أميين، أمة أمية، تمام، ولكنها كانت فيها كثير من غير الأميين، وفيها معارف منتشرة، يعني النسبة العامة أميين، تمام، لكن لهالدرجة بحيث الجزيرة العربية ما بها إلا 17 واحد، لا، هذا رأي مبالغ به، وهي مبالغ به. زين، يقابل هذا الرأي أكو آراء لبعض المستشرقين تقول لا، أن الجزيرة العربية كانت بها كثير من الأفكار العلمية والمؤسسات العلمية، واللي يقرؤون يكتبون بها يشكلون عدد هائل. لا، هذه آراء أيضا ما نقدر نعتبرها آراء موضوعية، بها تملق، يعني الواقع ما نقدر نعتبرها آراء 100% موضوعية، آراء بها كثير من التملق، بها كثير من عدم الموضوعية. إذن الرأي الصحيح شنو؟ الرأي الصحيح تمام، الأمية هي الشيء السائد، هي الغالب، هي الشاهد، يعني شعب أمي في الواقع. بس تلقى بي أعداد ممن يقرأ، ممن يكتب، ممن عنده معارف. زين، هذه ناحية. الناحية الثانية، القرآن الكريم لما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. طبيعة الحال الأمية صنفين، أكو عندنا ما نسميه الأمية الأبجدية. الأمية الأبجدية يعني واحد ما يعرف يقرأ وما يعرف يكتب، ما يعرف يخط بالقلم ولا يعرف يقرأ الحرف، هاي نسميها الأمية الأبجدية، يعني واحد بعيد عن القراءة والكتابة وما عنده، ما يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يكتب، هاي الأمية الأبجدية. وأكو الأمية الحضارية. الأمية الحضارية يعني واحد افرض ما يقرأ وما يكتب، لكن عنده معلومات عامة، عنده ثقافة عامة، يعني عندما تقعد يمه تلقى عنده أفكار، عنده آراء، عنده خبر، عنده تجارب في الحياة، يعني تقدر تعتبره مثقف لكن لا يقرأ ولا يكتب، يعني يستفيد العلم عن طريق غير طريق القلم والكتاب، لأنه هو العلم. يعني الآن مثلا افرض عندنا عميان، الأعمى مثلا ما يقرأ وما يكتب لكن عنده أمية أبجدية، بس ما عنده أمية حضارية. أكو بعض العميان، أبو العلاء المعري مثلا، عبد الله بن عباس مثلا، جماعة دولة كانوا يأخذون عن طريق السماع، عن طريق السماع يتعلم عن طريق من يقرأ له. الآن الطرق الحديثة مثل إبريل ونظائر إبريل مثلا، طرق القراءة والكتابة، الوسائل الحديثة أي مؤخرا حدثت، لكن قبل هذا كانوا أكو جماعة عندهم أمية أبجدية لكن أمية حضارية ما عندهم، يعني عندهم علم، عندهم معرفة، عندهم نظريات. القرآن الكريم لما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كثير من المفسرين لما يجون يقولون ما يمكن أن يكون النبي أمي، ما يعرف يقرأ ما يعرف يكتب. ليش؟ لأن يقولون إذا صار أن ما يعرف يقرأ وما يعرف يكتب هاي صار عنده صفة نقص، لأن لا شك اللي يقرأ ويكتب أفضل من اللي ما يقرأ ويكتب، صار عنده صفة نقص. والمفروض أن النبي ينبغي أن لا تكون عنده صفة نقص، ينبغي أن يكون متحل بصفات الكمال. فلذلك إحنا ما نقبل أن يكون النبي لا يقرأ ولا يكتب. تقول له هذا صحيح إذا كانت الأمية الأبجدية تؤدي إلى أمية حضارية، يعني إذا كان ما يعرف يقرأ ويكتب تبعا لذلك ما عنده معلومات. أما إذا صار عنده معلومات، ما عنده أمية حضارية، يعني صار عنده علم وعنده آراء وعنده أفكار زين وعنده ثقافة، ما ينافي أن يكون لا يقرأ ولا يكتب. ما يعتبر عدم القراءة والكتابة صفة نقص، هو إنما تعتبر عدم القراءة والكتابة صفة نقص إذا اجتمعت الأمية الأبجدية مع الأمية الحضارية. أما إذا لا، صارت بس أمية أبجدية، بس ما يعرف يقرأ ويكتب فقط، ولكن عنده أمية حضارية، عند العفو حضارة، ما عنده أمية حضارية، لا ما يصبح عيب، ما يصبح نقص. والنبي كان أكو عنده معارف الدنيا، لكن إنما لم يقرأ ولم يكتب، أراد الله عز وجل بذلك أن يصون رسالته من أن يتدسس إليها الشك. مو العرب كانوا يقولون أن محمد جاب القرآن من عنده وبدأ القرآن، مو من الله، هو اللي اخترع القرآن. لكن لما كان النبي لا يقرأ ولا يكتب يكون ذلك أقطع لعذرهم وأبلغ لحجاجهم لحجتهم، يعني تكون حجتهم واهية، وأن النبي ما كان يقرأ وما كان يكتب. لأن الآية الكريمة تعلل إذا لارتاب المبطلون، ولا لو كنت تقرأ وتكتب أنت كان صار ريب عند هؤلاء المبطلين. إذن النبي مو عيب أن تكون عنده أمية أبجدية، لكن عيب إذا كانت عنده أمية حضارية، والنبي ما عنده أمية حضارية، وسع العالمين علما. زين، من بعد هذا نعود للآية الكريمة. الآية تقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من الأميين، حتى يكون بذلك أبعد عن الشبه بأنه جاء بالقرآن. هنا أكون نقطة أحاول إشارة إليها، أكون القرآن الكريم يستعمل أحيانا يا أيها النبي حسبك الله، وأحيانا يستعمل يا أيها الرسول. شنو الفرق بين النبي والرسول؟ النبي اللي يبعث إلى منطقة خاصة، يعني اللي تكون رسالته محدودة، يعني مثلا ينبعث إلى مدينة واحدة أو إلى إلى قرية واحدة أو إلى شعب واحد مثلا، مو للدنيا كلها. بينما الرسول الذي تكون رسالته رسالة عامة، فاصطلاح الرسول يطلق على حملة الرسائل العامة، يعني يطلق على الأنبياء أولي العزم الذين بعثوا لكافة الناس، والنبي يطلق على من يبعث إلى منطقة معينة. فلما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، للإشارة إلى أن رسالة النبي رسالة عامة عالمية، النبي بعث لكل طبقة، لكل الناس، لكل المجتمعات. أكو نقطة هنا لابد من الإشارة إليها. أكو بعض الناس يقول إحنا إذا ناخذنا موديل ما الملابس أفرض نستعمل سنة سنتين ثلاثة ونذبه نغيره. زين، إذا مثلا نبنينا بيت خريطة مع البيت، هذه الخريطة نظل عليها 10 سنين 15 سنة ثم نغيرها. زين، الآن إذا جيل من الأجيال يجي قبل 100 سنة، هذا الجيل تيجي بيه نظرية، يجي بيه قانون، من بعد 100 سنة يجي جيل ثاني يقول انا ما مسؤول عن الجيل الاول، لكن الجيل الاول هو تحمل مشكلته وحل مشكلته بنظريته، انا مو من الحق انه هو هم يحل مشكلته وهم يتحكم بي، يعني ياخذ حقه وحق غيره، لا خلي يعطيني حقي انا من حقي ان اشرع، من حقي ان القانون مال قبل 50 سنة ارفضه واشرع لي قانون جديد. فقد يجي واحد يقول شنو الاسلام 1400 سنة انتم مكلبين النبي على شنو؟ راح 1400 سنة اجى بعث النبي الى مجموعة من الذين عاصروه وجاب لهم نظريات تتلائم ويا عصرهم وخلص الاسلام استنفل اغراضه بعد. الاسلام بعد ما يصلح لهالوقت، ما يصلح لهالمجتمع. اكو كثير من الناس يحكي تحكي، خنشوف الجواب على هالكلام شنو. جواب ان الفرق بين القانون وبين القرآن ان اللي يشرع القانون الانسان، والانسان محدود تمام، الانسان حقه الى اليوم طلع شيء ينسخ بعد 30 سنة بعد 40 سنة، من حق الجيل الاتي ان يقول النظرية اللي كانت عندي قبل 40 سنة ما اريدها اغيرها، هذا حق من حقوقه، لان اللي شرعها انسان مثله، والانسان يخطئ ويصيب، وهذا المتأخر الى حق ان يشرع لنفسه. هاي ناحية. الناحية الثانية ان الله عز وجل هو المشرع للاسلام، هو الله تبارك وتعالى لما يطي نظرية او يطي حكم من الاحكام هذا الحكم صالح للدنيا الى ان تنتهي، لان الله غير محدود، الله محيط بالكون من الازل مو بالبداية والنهاية، ماكو شيء اسمه بداية ونهاية عند الله، الله محيط بكل شيء، فما يمكن النظرية اللي يجيبها السماء راح تتغير او تصبح مو صالحة. هاي من ناحية. الناحية الثانية ان الله عز وجل نزل لنا مواد بالقرآن قابلة للتجدد، وضع لنا عناوين عامة ما يمكن تصير عتيقة وتنسخ. شلون يعني؟ اوضح لك كيف. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمر بالعدل. اجي انا الفقيه مثلا اريد اشوف شنو معنى العدل، اقول العدل يقولون وضع الشيء بموضعه. زين، وضع الشيء بموضعه شنو؟ مثلا انا عندي شعب عدد نفوسه 1,000,000 نسمة وعدد اراضي الصالحة للزراعة مثلا 10,000,000 فدان مثلا، فاجي لكل واحد اطيع 10 فدانات اقول احقق المساواة، العدل وضع الشيء بموضعه، وذولا كلهم مزارعين، كل واحد اعطيه 10 فدادين من الارض يزرعها. لو فرضنا ضاعف العدد صار 2,000,000، اخفض عدد الفدانات من 10 إلى 5، كل واحد اعطيه 5، يكون العدل اني اغير بالنظرية، اغير بالتطبيق. زين، فالعدل الله اعطاني قانون عام، والقانون مرن يتطور مع الازمنة. لما يقول ان الله يأمر بالعدل اعطاني مفهوم العدل وترك التطبيق للزمن. هاي نقطة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله تبارك وتعالى يقول اعدوا للمشركين ما تستطيعونه من القوة. القوة بايام النبي شنو كانت؟ كانت ايام النبي سيف ورمح وفرس. زين، وكانت ايام النبي زراعة، تحقيق اكتفاء ذاتي هالزراعة البدائية. لكن الان ايش اصبحت القوة؟ القوة اصبحت الان كليات لازم تخرج لي ناس مسلحين بشهادات عليا، كليات حربية لازم تدرب لي الجيش، اسلحة متطورة ودافع بها، زين، نظم اقتصادية متطورة، هاي كلها تدخل تحت النص التشريعي، تدخل تحت قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني انا مأمور الان باعداد المدفع مثل ما كنت مأمور باعداد السيف والرمح، انا مأمور باعداد الدبابة مثلا مثل ما كنت مأمور سابقا باعداد الفرس، انا مثلا مأمور الان بانتهاج مبادئ زراعية متطورة مثل ما كنت مأمور يوم من الايام اني اتولى الزراعة البدائية. اذا النص التشريعي قابل للتطور، القرآن الكريم اعطاني ايات فيها تطور، فيها قبول للتطور، لذلك ما نقدر نطلق على الدين بان نعتيك نقول الى 1400 سنة راح، نقول له لا، لان مبادئ متجددة متطورة مهما تقدمت الدنيا، الاسلام يحمل نمو وقابلية تطور بحيث تحل مشاكل العصر اللي يصل إليه الإنسان. إذن الإشكال ساقط، يعني ما يبقى إشكال قائم مع هالشرح هذا. نرجع الآن للآية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إجا يحدد أهداف الرسالة القرآن الكريم. شنو وظيفة هذا الرسول؟ قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. كيف يعني؟ شنو المقصود بتلاوة الآيات؟ يعني أن النبي أول وظيفة إلى أن يكون وسيط بين السماء والأرض، لأن الله عز وجل ما يتصل بالبشر مباشرة، يتصل بهم بواسطة النبي، يبعث نبي، النبي يكون وسيط بين السماء والأرض. النبي يجيب الآيات ينقل، يقول أن السماء أمرتكم بالشيء الفلاني. زين، إيش وقت هذا القبلة؟ إيش وقت القبلة؟ يعني كل واحد يدعي النبوة نقول له صحيح أنت نبي ونقبل قوله. ها؟ مثل ما في يوم واحد جاء إلى المأمون قال له المأمون أنت شنو؟ قال له أنا نبي بعثني الله. قال له دليل نبوتك شنو؟ قال له مثلا اقترح علي شنو؟ قال له إذا أنت نبي هالقفل هذا افتح لي، مر هذا القفل خليه ينفتح. قال له أنا قلت لك نبي ما قلت لك أنا حداد. ضحك المأمون قال له تعال شيلي شنو قصتك؟ قال له والله جوعان ما شفت لي طريقة غير هالحكاية، إذا تقدر تدبرني أنا أبطل عن الحكي، قلت أنا أدبر أخرج. فيعني كل من يدعي نبوة يقول له ما يخالف أنت نبي صح، كل من يجي يقول أنا نبي طبعا لا. اللي يدعي النبوة لازم يسلح بأمرين. شنو الأمرين؟ يسلح بنص وبمعجزة ينص عليه الله عز وجل بأن يبعثه، ويسلح بالمعجزة. المعجزة دليل وبرهان يقوم على صدقه. شنو المعجزة؟ المعجزة ما يعجز عن مثله البشر. شلون؟ يعني تصور ما يعجز عن مثله البشر مثله، يعني الآن البشر عنده محاولة يصعد الكواكب ويقدر يصعد الكواكب، ماكو مانع، لأن هاي مو من الأشياء اللي يمكن أن تعتبر معجزة، لا. لكن المعجزة تدري شنو؟ إن الذين تدعون من دون الله لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هنا المعجزة، المعجزة أنك تطي روح ولو إلى ذبابة، إذا قدرت تطي روح للذبابة أنت تحمل إعجاز. هنا أكو أشياء اللي يمكن أن تتحقق بها المعجزة. الله عز وجل يسلح النبي بالمعجزة، يخليه يحيي الموتى، يبرئ الأكمة، يبرئ الأبرص، مو يعطي أشياء بها إعجاز يعجز البشر عن مثله. لكن القضايا اللي تحت متناول البشر ما يمكن. مثلا الله يحيي ويميت، زين، الله يأتي بالشمس من المشرق مثل ما قال موسى عليه السلام فأتي بها من المغرب، ما يمكن يأتي بها من المغرب، يعني خربط نظام العالم كله، نظام الكواكب كله، هذا ما يقدر له. إذن المعجزة التي يعجز عن مثلها الإنسان. بس لا يصير خلط بين أذهان الناس. مثلا أذهاننا يقول لك دول يسوون معاجز، يصعدون للقمر، يصعدون للقمر وللكواكب وما في مانع، هذا الله سلح. هي هو شلون خلاهم يصعدون للكواكب؟ هو من اللي خلاه يقدر يصعد للكواكب؟ اللي خلاه يقدر يصعد للكواكب هو الله عز وجل. شلون يعني؟ اضرب لك مثل. شو دخل الان هذا مخ الانسان اللي يفكر؟ اخذ لك منه شوية قطعة عينة ووديها للمختبر، واخذ قطعة عينة من مخ البعير ووديها للمختبر، نفس الخواص التكوينية، بس اكو اختلاف في عدد الخلايا بس. من اللي خلى مخ الإنسان يفكر ومخ البعير لا يفكر؟ طبعا هذا مو واحد صار، الله عز وجل. مثل ثاني أضرب لك، المخ به 14,000,000,000 خلية. هل 14,000,000,000 خلية كل خلايا الإنسان تتغير إلا خلايا المخ ما تتغير؟ يوميا الخلايا تحترق وتتغير إلا خلايا المخ. زين هاي صدفة؟ ليش خلايا المخ ما تتغير؟ كل أجزاء جسمي تتغير، ليش هاي ما تتغير؟ إذن أكو خواص، أكو أشياء، أكو حكم. الله عندما ركبه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. زين، إذن هو الذي خلاه يقدر يصعد الكواكب، هو اللي قدر يعطيها القدرة، ومع ذلك القدرة على الصعود للكواكب مو من المعاجز، ما منعها القرآن. لكن قلت لك القرآن الكريم قال لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة. هذا خلي الآن يجي إنسان يقدر يطي روح إلى ذبابة، يقدر يطروح الى كائن حي، هنا المشكلة. لأن هو إذا قدر يطي روح تحدث المأساة. شلون تحدث المأساة؟ إذا صار الإنسان يقدر يخلق الروح يعني صار ماكو موت. إذا صار ماكو موت يعني تحولت الكرة الأرضية، تحولت في ظرف قصير إلى مصيبة، إلى مأساة، إلى أن كل شبر من الأرض يتنازعون عليه فدالف واحد، ماكو مجال للوقوف حتى على الكرة الأرضية. ولذلك الله عز وجل وضع الموت، قدر للموت مثل ما ذكرت لك بالأمس. زين، نعود للآية. إذن الله عز وجل عندما يبعث النبي يسلح بالمعجزة حتى ينعرف أن نبي صادق. زين، النبي صلى الله عليه وآله سلح بالمعجزة، وكثير من المعاجز اللي جاء بها النبي كانت دلائل قائمة على صدق بعثته. فلما كان كذلك صار يحمل الآيات، ينقل الآيات من السماء والأحكام يرويها لأهل الأرض. ولذلك صارت حادثة يوم من الأيام، النبي صلى الله عليه وآله كان مار يمشي، اجى لأعرابي أمسكه من تلابيبه، أخذ من طرف ثوبه وقفه، قال له يا محمد ادفع إلي أموالي. قال ما هي أموالك؟ قال له أنا بعتك فرسا ولم تدفع إلي ثمن الفرس. قال بل أنا دفعت لك الثمن. قال له هات لك من يشهد بذلك. التفت النبي إلى من كان حوله، قال هل فيكم أحد يشهد لي؟ شكرا، ما حد شهد للنبي. هذا قال له أنا أدعوك، أمسك النبي وقال لا أدعوك، ما خليك تروح. النبي قال له أنا لا أفارقك أيضا، أنا معك. ظل على هالحالة إلى أن إجا خزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه. إجا خزيمة شاف النبي واقف في الشمس وهذا الأعرابي قد أمسكه من تلابيبه، سأل ما الخبر؟ قالوا له إن هذا الأعرابي يدعي على النبي أنه باع النبي فرشا ولم يعطه النبي الثمن. فقال له يا رسول الله أنا أشهد بأنك دفعت له الثمن. فقال له النبي وكيف تشهد؟ هل رأيتني عند دفع الثمن؟ قال لا. قال فسمعت بالمعاملة وأنت تشهد على السماع؟ قال لا. قال إذن كيف تشهد؟ قال يا رسول الله صدقناك بالوحي وبأخبار السماء ونكذبك على قول أعرابي. أنت تيجي تخبرنا تقول السماء تريد من عندكم 20% من أموالكم ندفع، تقول أن السماء تأمركم بالحج نروح للحج، تقول تأمركم بالصلاة بالصوم نمتثل. يعني يو أنت نبي صادق لازم نصدقك على كل خط، يو مو نبي معناه ما صدقك في شيء. أنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك رسول الله. فقال له النبي صدقت، قد أجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بذي الشهادتين. يعني هذا إيمان واعي، يقول له أنا شو ما أصدقك، يعني أنت جيت جبنا أخبار من السماء ونصدقك. يوم الأول نضع على كلامك علامة استفهام معناه حالك حال الناس، يوم الأول نصدق كل أقوالك، نكذبك على قول أعرابي 80 دينار الفرس. بالعكس أنت صادق من حيث علمت أنك رسول الله. فواقع الأمر أن أول شيء، أول وظيفة يقوم بها النبي هي حمل الرسالة من السماء إلى الأرض، يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم الآيات ويشرح معاني الآيات. لأنه كان النبي لما يقرأ آية يشرح معنى الآية حتى لا يختلفون بعد ذلك في معناها. ولذلك ألفت نظرك لنقطة، ترى أكو روايات عندنا بالكافي هواية كثيرة، هاي الروايات ظاهرها يوحي بالتحريف بأن القرآن به نقصان، نبالي زين. ولذلك أكو بعض المهرجين لجموا هالآيات وقاموا يهرجون علينا يقولون أنتم تقولون أن القرآن ناقص. لا، معاذ الله، بس ألفت نظرك، ترى هاي الروايات الموجودة بالكافي تشير إلى هالمعنى، أن النبي كان لما ينزل عليه القرآن يأمر الإمام علي يكتب الآية ويشرح لها المعنى، ويشرح الإمام علي معنى الآيات. فكان عند قرآن بي المتن آيات القرآن الكريم وبي الشروح، نبه لجين، يعني معانية. ولذلك كان حجمه أكبر من حجم القرآن 3-4 مرات باعتبار بي شروح. فذولا لما يسمعون أن حجم القرآن بي 3-4 مرات أكثر من الحجم الحالي يصورون نحن نقول أن القرآن أكثر من هذا القرآن الموجود بالفعل، معاذ الله. نحن لا نقول أن القرآن هو ما بين الدفتين، ما بزيادة، لا يوجد حرف ولا ينقص حرف، هذا هو الموجود. نعم، انما اللي انحذف منه شنو؟ الشروح اللي كان الامام علي كاتبها نفسها، هل اللي حذفت، هل هي اللي حذفت؟ وعلى ذلك جميع محققين، شوف ما كتبه الشريف الرضي، ما كتبه الشيخ المفيد، ما كتبه ابن بابويه، ما كتبه الصدوق، اجلاء فقهائنا كلهم، نعم هو هذا رايهم. اذا معنى الايه الكريمه يتلو عليهم اياته، يعني اول وظيفه يقوم بها النبي يقرا الايه، هو وسيط بين السماء والارض، ينزل القران عليه وهو يقرا لنا القران ويشرح لنا المعنى، يشرح يعني ايات الزكاه مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، انما الصدقات للفقراء. زين اجي انا اسئل اقول يا رسول الله اذن الزكاه ايش كثر، يعني ما تقول لي يعني اذا عندي اموال ايش قد عليها، اذا عندي ابل ايش كثر عليها، غنم ايش قد عليها، زراعه ايش قد. يشرح النبي وان كتب الشرح، ها يقرا الايه وتجي السنه تشرح الاجمال الموجود بالايه. يتلو عليهم اياته وحده، بعد ويزكيهم. التزكيه شنو معناها؟ التزكيه التطهير، يطهرهم من اي شيء، يطهرهم من شيئين، من سوء العقائد ودنس الطباع. سوء العقائد مثل ايش؟ مثلا كانت اكو عقائد سيئه لما بعث النبي صلى الله عليه واله، كان اكو كثير من العقائد السيئه، مثل عقيدتهم بالجن، كانوا يعتقدون انهم يجتمعون ويا الجن، وبعضهم يعتقد ان عقد له على جنية وتزوجها وانجبت منه اولاد. عندهم عقائد من هالنوع عجيبة غريبة، نبهني زين. عندهم عقائد في بعض الالهة مثلا، يجي ياخذ له حجارة نصب ويوجهها ويصلي الها، ويعتقد انها اله تضر وتنفع، ينحت له صنم بيده ويتوجه الى يصلي اليه. ها؟ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. زين انماط من العقائد اللي من هالنوع كانت عندهم، عقائد فاسده باطله، هذه العقائد الباطله يجي النبي يزكيهم منها، يطهرهم من العقائد الفاسده. بعد ومن دنس الطباع. دنس الطباع مثل ايش؟ دنس الطباع مثلا نكاح الشغار او نكاح المكر. نكاح المقت شلون؟ الواحد من عندهم اذا ابوه متزوج لامرأة غير امه، اذا مات ابوه يجيب رداءه ويذب على تلك المرأة، يعضلها، يمنعها عن الزواج، ما يخليها تتزوج، اما ان هو يتزوجها او تفتدي بمهرها. ولذلك نزل القرآن الكريم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، هذا الموجود اللي كان عندهم نكاح المقت. عندهم نكاح الشغار مثلا، نكاح الشغار يجي يقول له ازوجك اختي على ان زوجني اختك، وحده بوحده، وحده تكون مهر الثانيه بدون مهر، اجا ابطله الاسلام. عندهم الوان من الانكحه الفاسده، الوان من الطباع السيئه اللي كانت سائده عندهم، اجا القران الكريم ليطهرهم من ذلك، لأن المجتمع كان مجتمع ملوث بها الأخلاق ويحتاج إلى أن يطهر، تطهر طباعه. وأهم شيء مثلا ألفت نظرك، أهم شيء من الطباع السيئة اللي كانت شائدة عندهم الشعور بالفردية. أوضح لك شنو معنى الشعور بالفردية. إحنا ما نقدر الواقع نخلق أمة صالحة إذا ما ننزع منها الشعور بالفردية ونطيها شعور جماعي. شعور الفردية شنو؟ يقول لك أنا المهم، أنا إذا مصلحتي تحققت ما يهمني، المجتمع يموت بجهنم، خلي أربح ولو الناس تخسر، خلي أحصل ربح ولو أموت الناس جوع، خلي أنا أكل وأشرب والناس ما عدل، خليني أنا بأمان ولو الناس بخوف. لا، هذا الواقع، هذا اللي نسميه الشعور الفردي، الشعور اللي يخلي الإنسان بعيد عن الرحمة. الشعور الجماعي ياهو، الشعور الجماعي اللي من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة، هذا الشعور الجماعي اللي يشعرني بأني مجتمع انتفعت. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله ضرب لهم مثل. شلون المثل اللي ضربه؟ قال لهم انتوا اشبه شيء باناس كانوا قد استأجروا سفينة، قد مجموعة راكبين بالبحر استأجروا سفينة، قسم ماخذين الطابق الاعلى وقسم بالطابق الاسفل. لولا اهل الطابق الاسفل قالوا احنا ليش لما نريد ماي نصعد من الطابق الاسفل للاعلى ونجيب ماي من البحر، يجوز ان نبلل هذولا واحنا نتعب ايضا، افضل شيء نثقبنا ثقب من يمنه حتى يطلع الماي من يمنه وننتفع. يقول لولا اذا تركوهم راح هم يغرقون يغرقون ذولاك وياهم، واذا اخذوا على ايديهم نعم حفظوهم وحفظوا انفسهم. شايف المثل بسيط ودقيق في نفس الوقت، بسيط ودقيق. الواقع انا مصلحتي مو اتصور اني انا المهم ان انا اشبع وغير جائع، لا هذا خلاف خلق الاسلام، مو هذا خلق الاسلام. ورحم الله ابا العلاء المعري عندما يقول فلا هطلت علي ولا بارضي سحائب ليش تنتظم البلاد، ولو اني حبيت الخلد فردا لما احببت بالخلد انفرادا. يقول حتى لو يخلوني بالجنة وحدي ما استفيد بها، اذا ما وياي الناس، واذا الناس بخير انا بخير، واذا الناس مو بخير انا مو بخير. المهم يجب ان اشعر بانني جزء من المجتمع، صالح في صالح المجتمع، واذا اتضرر انا اتضرر ايضا. يعني هالشعور الجماعي، الشعور الفردي اللي كان سائد عندهم، اجا النبي انتزع هالشعور الفردي، زكاهم من دنس الطباع ومن سوء العقائد بعد، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب معروف شنو يعني، يعلمهم قراءة القرآن الكريم وأحكام القرآن الكريم، وفعلا كان النبي يعلمهم، كان مخلي جماعة موزعين على التعليم، هذا يعلم تفسير، هذا يعلم فقه، هذا يعلم عقائد مثلا، كل واحد يعلم شيء والنبي يشرف عليهم. يعلمهم الكتاب بعد، وإلى جانب الكتاب الحكمة. شنو الحكمة؟ الحكمة اللي هي عبارة عن ثمرة الأحكام أو دوافع الأحكام. كيف يعني دوافع الأحكام؟ مثل إيش؟ يعني مثلا أنا أفرضني بالجاهلية، بالجاهلية لما الإسلام يقول لي ادفع الزكاة، إيش أفكر؟ أنا أفكر أن الزكاة هي ضريبة يأخذها النبي مثل ما كان الرئيس يأخذ ضرائب من جماعته، مو كانوا رؤسائهم يأخذون ضرائب يعني من الغنيمة، إذا غنموا وإذا طلعوا للغزو يأخذ هذا حقه، المرباع يسموه والصفايا، إذن يأخذهن الرئيس إلى إجا القرآن قالهم لا، راد يبين لهم حكمة الزكاة، أن الزكاة ترى مو شيء يأخذ النبي شيء إلى، لا لا تؤخذ يعني ضريبة، تؤخذ من أغنيائكم وترد على فقرائكم، مو أكثر. النبي يأخذها من الغني ليرجعها إلى الفقير. أكو طبقات مستحقة تنوخلها الضريبة، من الطبقة اللي عدها تنعطى للطبقة اللي ما عدها، وفعلا كان النبي يطبق الزكاة بهذا المعنى والشكل، وآيات القرآن الكريم صريحة في هذا المعنى. زين مثلا يبين لهم أفرض الحكمة في أشياء كثيرة، حكم يبين لها، لكن مو معناه أن الحكم يدور مدار الحكم وجود وعدم. هل أشرح لك شوية هاي شنو؟ يعني مثلا قد واحد يقول أن النبي إنما كان يأمر أصحابه بالاغتسال من الجنابة لأن كان مجتمع وسخ، ما عندهم ماي، متربين دائما وسخين، النبي أمرهم إذا أجنبوا يغتسلون حتى تصير أجسامهم شوية نظيفة. الآن إحنا في مجتمع نظيف، لا بي غبار، بيوتنا مكيفة، إحنا أجسامنا نظيفة، على شنو الإنسان يغتسل من الجنابة؟ ماكو داعي أنا، ما طلعنا نظيف ما حاجة أغتسل. لا، ما عندنا هيك حكم، ما عندنا هيك علة يدور مدارها الحكم وجود وعدم، يعني إذا وجدت النظافة ما نحتاج أن نغسل، لا، إحنا علينا أن نمتثل ما جاء به القرآن، لأن لما قال لي القرآن اغتسل أنا ما أعرف الحكمة شنو. بجوز الحكمة مو النظافة، بجوز الحكمة أكلون من الميكروبات ما يروح إلا بالاغتسال، ما أعرف أنا، الزمن يكشف لي بعد ذلك. بجوز الحكمة أكو تأثير نفسي نعم وهذا التأثير النفسي ما يرتفع إلا بالغوشري، لأنه ثبت الآن أن الأوضاع النفسية تأثر على الأوضاع الجسدية. فأنا علي أن أمتثل ما جاء به القرآن، مو مثلا أقول أن النبي كان يقول أن المؤلفة قلوبهم هذول ننطيهم لما كان الإسلام ضعيف. الآن صار الإسلام قوي، ما نحتاج، ما نطن، سقط السهم مال المؤلفة قلوبهم كله. لا، مو الشكل. احنا علينا أن نمتثل القرآن لما أمرنا بإعطاء المؤلفة قلوبهم. الأمر مطلق، ما نقدر نجي نقيد لهذا الأمر إلا أن نقيده هو الشارع. علينا أن نمتثل، ننطي ما طول هالأمر موجود، علينا أن ندفع. نبالي زين. من هالنوع أكو علل كثيرة. مثلا واحد أفرض يقول أن الإسلام إنما أمر بالحاج حتى أهل مكة شوية ينتفعون، مكة لا بها زرع لا بها صناعة لا بها شيء، وحتى الناس يجتمع بعضهم ببعض. الآن أكو عندنا وسائل للاجتماع كثيرة، وأهل مكة عندهم نفط هواية، ما يحتاجون بعد، شو رايحين للحج؟ لا، مو الشكل. أنا ما أعرف علل الحج. القرآن لما قال ولله على الناس حج البيت، علي أن أمتثل. شنو هو الحكمة؟ شنو هي العلة؟ ما علي، أنا ما أجي أتدخل فيما يأمر به الشارع. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبالفعل شوف هاي الوظيفة اللي ذكرها القرآن الكريم، يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة. ما ذكر أنه يقتلهم، نبه لزين، أو يستعمل السيف، لا لا أبدا. النبي ما كان يستعمل السيف إلا بالحالات الاستثنائية الضرورية. والمستشرقين يقولون الإسلام دين أجبر الناس على الدخول به بالدم، أبدا مو الشكل. إسلام كان يجاهد من يقف في طريق الدعوة. إسلام جاي يحمل الخير للدنيا، فأنت تيجي تقف في طريقة يدفعك على الطريقة، وإلا ما يجبر أحد على أن يدخل فيه إلا إذا وقف في طريقه. نبه لجين. ولذلك فتح مكة، فتح مكة النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى فتح مكة، في واقع الأمر قريش ما كانت يعني مخلية شيء ما مسويته بالنبي. يعني قريش أرجوك ضموا من قوتهم شيء أبدا، سيف، رمح، درع، سلاح استعملوه، قتال استعملوه، مقاطعة استعملوها. أنت تتصور وصلت الحالة حصرة، والنبي وأهل بيته وعشيرته 3 سنين بالشعب، حتى وصل الأمر إلى درجة ما يحصلون، يأكلون الفتاة الواقع بالأرض، نعم أحيانا يأكلون الهبيد، زين، يأكلون ما دب ودرج لهالدرجة من الحصار. قتلتهم، شردتهم، طلعتهم من أوطانهم، نهبت أموالهم، والنبي إجا إلى مكة. لما إجا إلى مكة ما استعمل السيف، هم ألد أعداءه، ما قالهم لأصحابه من الطبون انتقموا لي، الجموا هاي البيوت اللي شبعتنا ذبح ودماء اقتلوها، أبدا ما سوى شيء من هذا. دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة فاتح، لكن مو في هيئة الفاتح، في هيئة المغلوب، رأسه يضرب على قتب الناقة حياء. اجى إلى مكة طوقها، وأمر أصحابه، كانوا 12,000 واحد، بالليل كل واحد أخذ له شوية حطب وأوقد به النار، و12,000 نار بالصحراء. طلعت قريش من وقفت على الأطم على المرتفعات، أشرفت، شافت النيران تلتهب، ارتعدت شوية، يعني أسلوب نفسي، فحسوا أن النبي عنده جيش ضخم، تراجعوا. ودخل النبي وسعد قدام بيد اللواء يرتجز، اليوم يوم الملحمة، اليوم تشبى الحرمة. وأبو سفيان إجا إلى النبي قال له يا محمد تسمع ما يقول سعد، يقول اليوم تشبى الحرمة، الحرمة منه بها عماتك وخالاتك، أنت تقبل ذنين شبا؟ قال النبي لا، أدركه يا علي وخذ اللواء منه. أدركه الإمام علي، أخذ اللواء منه ودخل يرتجز، أدخل اللواء برقة، دخل يرتجز، اليوم يوم المرحمة، اليوم تؤوى الحرمة، اليوم أعز الله قريشا. ودخل وصل إلى المسجد، ما قاتل أحدا إلا فئة اعترضت بعض أصحابه قتلوه، انقتل منهم واحد أو اثنين مو أكثر. بعد ذلك دخلوا ونادى المنادي، من ألقى سلاحه فهو آمن، اللي ذب سلاحه آمن. من دخل الى داره فهو امن. ابو سفيان قال له كرمني اعطيني فرد شيء كرمني به. فقال النبي لبعض اصحابه نادي من دخل دار ابي سفيان فهو امن. نادى من دخل دار ابي سفيان فهو امن دخلوا الناس. تصور مع موقف ابو سفيان مواقف ابي سفيان من النبي مع ذلك قال ليدخل الى دارك ايضا انا اعتبره امن. زين ودخل النبي صعد من بعد ما صلى ركعتين للكعبة واذن بلال رضوان الله عليه في على ظهر الكعبة حتى بلغ صوته اقصى مكة في نشوة فتح. من بعد ذلك صعد النبي على المنبر قال ماذا تروني فاعلا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم ملكت فاصفح وظفرت فاسجح فان العفو من شيمك. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. جن هذا كل اللي قابلهم بالنبي. هذا ارجوك يريد يسفك دم وجه واحد، هو جاي عنده شهوة انتقام، هذا جيش يريد يقتل ألد أعدائه قابلهم بهاللون تركهم إلى ضمائرهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هل الذي عاد علاء الدين الحلي يسألهم يقول وعليك خزي يا أمية دائم يبقى كما بالنار دام بقائي. هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك وعففت يوم الطف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك. أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك. يقولون أنا أسألكم النبي لما دخل إلى مكة روع لوحدة من جواريكم من إماءكم مثل ما روعتم حرائر النبي؟ أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك. أم هل برزن بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف نساك. له في ليالك يا رسول الله في أيد الطغاة نوايح وبواكي كل تلوذ بأخرى خوف أنشرها لو ذا القطها خوف بأسر باشق الضخم. يقول حميد بن مسلم نظرت إلى طفلة أوشكت النار أن تلتهمها أقبلت إليها لأطفئ النار عن ثيابها. رفعت رأسها إلي قالت شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت بني لا لكم ولا عليكم. قالت هل قرأت القرآن؟ قلت بلى. قالت هل مرت بك هذه الآية؟ قلت أية آية تعنين؟ قالت قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقر. قلت بلى قرأتها. قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا. قالت أنا يتيمة أبي عبد الله يا هذا. قلت ما تريدين بني وين أنت طالعة الآن في هالحالة في هاللحظات؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا قبرا بالغري أريد الزيارة. قلت بني بينك وبين الغريب بل مكان بعيد مسافة شاسعة. قالت اذا دلني على مصارع الاحبة. يقول اخذت بيدها الى المعركة وصلت الى جسد جلست الى جانبه. قالت رميام انظر الى متني قد اسود من الم السياط وعلى الشياط لما تلوت خلفتها شاور وعقود التفت على اليسرى واليمين انادي علي وانا الحنين انا مخدرة عباس. سبايا بلا فادٍ